بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
في تلك السنة المباركة التي تقربنا من الله عز وجل وتجلب لنا محبة الله، فإن أفضل ما قام به العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بما فضله الله تعالى عليه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه مرتبة ثانية بعد القيام بالفرائض، ما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وإذا نظرت إلى ما فرضه الله عز وجل عليك فستجد أنك تقوم بالحج مرة واحدة في العمر، وبالصيام والزكاة مرة واحدة في العام، فلا يتبقى لك من الفرائض التي تجلب لك محبة الله تعالى في الحقيقة وكثرة النوافل إلا في الصلاة. لم يثبت عن النبي أنه قال: أرحنا بها عن الزكاة، أو أرحنا به عن الصيام، أو أرحنا به عن الحج. إنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حزبه أمر أرحنا بها. أرحنا بها يا بلال، ولكنني أتكلم عن الصلاة التامة الذي أتم العبد فيها وضوءه ووقوعها وخشوعها بين يدي رب العزة تبارك وتعالى. ذلك العبد الذي تعلق قلبه بالمساجد، ذلك العبد الذي إذا وقف بين يدي الله عز وجل يجد أن عينيه قد بدأتا في غفر الدمع تلقائيا وهو يقول: الحمد لله رب العالمين. إذا ما ركع بظهره وانثنى بين يدي الله انثنى معه القلب، وإذا رفع رأسه رفع القلب، وإذا سجد فإن القلب يسجد معه. هي صلاة بالجوارح وباللسان وبالجنان. هنيئا لهذا العبد الذي يدخل في الصلاة كأنه دخل الجنة. قال أحد السلف: والله إنه ليمر في القلب أوقات يرقص فيها طربا من ذكر الله. وقال بعضهم: والله لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. وصدق الله عز وجل إذ يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإن لم يعش العبد الحياة الطيبة في ذكر الله تعالى وفي الصلاة وفي الدعاء وفي الركوع والخشوع وقراءة القرآن لا سيما في الصلاة، فأين يعيشها؟ إذا لم يتلذذ العبد بذكر الله تعالى وهو واقف بين يديه فأين يدرك هذا كله؟ نسأل الله تعالى في عليائه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا وإياكم من الحاضرين أو الغائبين، من الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح لما أنعم عليهم بالخشوع. قال ربي تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلنا الله وإياكم من أهل الخشوع. أيها الإخوة الأعزاء، كانت هذه مقدمة الدرس في آخر لقاء يجمعنا مع حضراتكم في ظلال تفسير سورة الفلق، ومع قول الحق تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فأعيروني القلوب والأسماع، فما أعظمها من سورة تحدث الله عز وجل فيها عن الشر عاما في قوله: من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وتحدث الله عز وجل عن الشر خاصة في أخطر نوعي الشر الذي يصاب به الإنسان، ألا وهو السحر، فتكلمنا عنه في المرة الفائتة. وما أزد أن يوفيت الحديث حق الوفاء في كلامي على السحر، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا نحوكم أيها الكرام. واليوم نتكلم عن المرض العضال الذي يفتشل في جسد الأمة، وكما قال أو كما قيل: ما خلا جسد من حسد، مع آخر آية في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد حق ذكره الله عز وجل كثيرا في القرآن، وذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سنته في أحاديث كثيرة وحذرنا منه. وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود، ولكن اعلم أن الله عز وجل علمنا أن نقول: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا جواب. إذا حسد، لأن الحسد موجود في نفسي وفي نفسك وفي نفسك يا أخي الحبيب. الشر بيكمن إذا حسد الحاسد، يعني أنا حاسد ولكن أنظر إليك بعين فاهية غافلة، فلا تخف من عيني إنما تخف مني ومن شر نفسي ومن شر عيني إذا حسدتك. يبقى الحسد موجود في نفوس البشر جميعا، كما قلت: ما يخلو جسد من حسد. حتى الصحابة وجد بينهم الحسد، وهناك علاقة جديدة جدا بين السحر والحسد سوف نذكرها. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ولكن هذا الحسد يخرج أحيانا ولا يخرج أخرى. فأنا رجل حاسد أرى أن ولدي مثلا يركب سيارة فارهة غالية الثمن، ثم أفاجأ بك وأنت جاري بركوب سيارة تشبه سيارة ولدي، فلا يجوز من عيني حسنا تجاه ولدي، فلا ينبعث من نفسي حسنا تجاه ولدي، ولكن ينبعث حسد تجاه جاري. فما هو الحسد؟ وما تعريفه؟ وما أركانه؟ وما الذي يجب على الحاسد أن يعمله ليتوب إلى الله عز وجل من الحسد؟ وما الذي يجب على المحسود أن يقوم به حتى يشفي عز وجل من هذا الداء العضال؟ معلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد، كالضارب والشاتم والقاتل لا يسمى ضاربا إلا إذا ضرب، والشاتم لا يسمى شاتما إلا إذا شتم، والقاتل كذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبيعة الحسد كما قلت لحضراتكم وهو غافل عن المحسود، لا يسمع عنه، أخذ بالي من فلان، ثم يقال لي إن فلانا وقد أكرمه الله عز وجل بعمل يتقاضى فيه راتبا 10,000 جنيه. هنا يبدأ الحسد يشتغل بقى. فالحسد أساسا مرض من أمراض القلوب، والذي يراجع الرسالة القيمة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الموصومة بأمراض القلوب وشفائها، يعلم أن الحسد داء من داءات القلوب. فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه، أدى أو الحرارة في قلبي وغليان. هذا الغليان إن لم أستعد بالله عز وجل منه وأحاول أن أكتب كيد الشيطان في صدري وأن أدعو لهذا الجار أو لهذا الأخ أو لهذا الشيخ أو لمن أجد في صدري حسنا، فأجد في النار إلى أن تصبح أو إلى أن يتولد عنها شيئين، البغضاء والبغي. يبقى الحسد والد لولدين، البغضاء والبغي. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. طول ما أنا لم أتب إلى الله عز وجل من حسدك سوف تنتشر البغض في صدري، ثم يأتي البغض يا إما باللسان يا إما باليد. بمعنى أنا مثلا أقول لكم عن الحسد المنتشر بين بعض الشيوخ طالبا للعلم، نشأ معا في الصغر وتربيها معنا عند نفسه، وبعد سنوات شاء الله عز وجل من الاول ان ينتشر ويذاع صوته ويصبح مشهورا ويكتب على منابر في المساجد الكبيرة ويخرج على الفضائيات ويدعى الى الجمعيات ويحاضر في مؤتمرات في مشارق الارض والمغارب. والثاني زميله ربما كان اعلم منه شامل الذكر، لا يؤبه له ولا يعرف. اما الاول طبعا يريد الناس ان يزوجوه وان يشاركوه وان يهادوه، والثاني يرى اخاه قد تزوج وقد ركب افخم انواع السيارات وقد فعل وفعل وفعل الله به. هنا هو امام طريق من طريقين عندما يجد او يدب اليه الحسد: اما ان يسأل الله عز وجل له زيادة ويقول اللهم انفع به، اللهم بارك في دعوته، اللهم وفقه، اللهم ثبته. ليه؟ لانه يعلم ان هذا هو عطاء الله عز وجل له، هذا خلق الله، هذا مراد الله. فالحاسد في الحقيقة كافر بقضاء الله عز وجل وقدره، مش كافر الكفر الاكبر، لا، يعني ايه؟ متسخط على عطية الناس عز وجل على عبده. اشمعنى؟ نحن خرجنا معا وفي سن واحدة ودرسنا على نفس الشيخ وكنت اشتهر عنه وانني ختمت القرآن قبله وفعلت وفعلت، لماذا هو اشتهر وظللت مكاني؟ لماذا يحضر الناس له بالالاف وانا اخطف في مساجد زوايا صغيرة؟ إما أن يتقي الله عز وجل ويدفع عن نفسه نبتة السوء ويدعو لأخيه ويقول اللهم ثبته، اللهم تبارك فيه، اللهم انفع بدعوته، اللهم اجعله هديا مهديا. هذا يطفئ نار الحسد بماء العبودية، هذا يطفئ الحسد بماء العبودية، فيدعو لأخيه ويقلب الله عز وجل له ملكا يقول له آمين ولك مثله، آمين ولك مثله. وإما أن يبدأ والعياذ بالله يأكل الحسد الكبدة، فإن ذكر الشيخ بخير لم يتكلم. والله شيخنا الشيخ فلان النهاردة ما شاء الله خطب خطبة عظيمة جدا، يسكت لا يثني عليه ولا يتكلم، الكلام مش عاجبه. وإن ذكر بشر أذاع. والله شيخ ايه حالة الأخ فلان زل في مسألة كذا وأخطأ في مسألة كذا، هو تفهم حاجة؟ هو يعرف حاجة؟ تعال اسأله انا عنه. هذه البغضاء المترتبة على الحسد. ماشي سلام، انت معانا ولا نمت ولا ايه؟ انا اضرب اليكم مثالا بما يجري بين بعض المشايخ الذين لا يتقون الله عز وجل، والامر منتشر بين الاطباء وبين المهندسين وبين طلبة الثانوية العامة وبين طلبة الادبية وبين اصحاب المهارات وبين الفتلاء وما يجري بين العلماء من الشهرة في فلان وفلان، الامر ده مشهور جدا. اقول لا يخلو جسد من حسد، ربما حسد الواحد منا اخاه من صلبه وهو لا يدري. حتى ان الحسد قد يقع من بعض الصحابة كما قلت، من الصحابة، من صحابة رسول الله، نعم من صحابة رسول الله، ولكن هذا حسد من مرتبة سوف نتكلم عنها، لأن هناك حسد محمود وحسد مذموم. هناك حسد محمود الذي لا يتمنى فيه الحاسد زوال النعم من المحسود، وهو الذي قال فيه نفينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لا حسد، لا حسد إلا في اثنتين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد محمود إلا في حالتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل آتاه الله عز وجل مال نفيرة، أغنانا الله وإياكم، هذا الرجل لا هم له إلا الإنفاق في جميع سبل الخير على الوجه الذي يرضي الله، يبني مساجد هنا ويبني مساجد هناك ويزوج بنات مسلمات ويحفر آبار في بعض البلدان في أفريقيا ويضع مصاحف ويبني بيوت لأناس قد تهدمت بيوته ويستر على النساء وينفق على الأرامل ويقيم مستشفى للأطفال المستشفيين وينفق على طلاب العلم وينفق على المحتاجين وينفق في سبيل الله تعالى على المجاهدين، هذا يغضب على حاله. طبعا حديث أبي كلف الأنماري، فيقول: لو أن لي مالا مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. يعني أنا أعتمد معيش أقول: يا رب والله يا رب لو أنت تديني 2000 مثل مالي أخرج حج، لو تديني، لو كان معايا فلوس كنت سيرت الأخت فلانة، لو كنت ما لو كان معايا كنت جهزت الأخ فلان، لو كان معانا كنت اديت الاخ فلان يشتري صاحب خيره لانه كان نفسي فيه وفي نفسي. فلو اطلع الله عز وجل على قلبي فوجد صدقا من نيته لاعطاني نفس الاجر وهو نيته فهو في الاجر سواء. الغرفه الثانيه المحموده: ورجل اتاه الله الحكمه، القران والسنه، الدين، العلم، هو يحدث بها ويعلمها. أسأل الله عز وجل الشيخ الإمام العالم العلامة الأصولي رحمه الله تعالى استشهد، أشهد الله عز وجل أنني أغبطه في الله تعالى وأتمنى من الله تعالى مثل ما ناله. درست هذا السبب من حسن والله، ولكن هذا الرجل لم أره ولكنني أحبه في الله عز وجل حبا جادا رحمه الله تعالى. أن يجلس الشيخ على كرسيه في مسجد تواضعا ذليلا لله تعالى ويبدأ في تفسير كتاب الله، في شرح البخاري، في شرح مسلم، في شرح فقه المعاملات، باب البيوع، باب القراض، باب المفارقة، باب النكاح، باب الطلاق. أنت تسمع تقول ما شاء الله بارك الرحمن، كيف جمع الله عز وجل أو كيف جمع الرجل هذا العلم برب الله تعالى في هذا الوقت اليسير. فأنت تتمنى تلك النعمة بنفسك مع دوام النعمة لمن تراه أعطاه الله عز وجل إياه. دي اسمها الغطة، وهذا هو النوع الوحيد المحمود من الحسن. أما هناك نوع مذموم ينقسم إلى عدة مراتب. الناس ماتت فأقول إذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد. لذلك وانت تحسد انسان في نفسك خنس تتضايق ويبدأ الدم والعياذ بالله يغلي في عروقك. هو جاله منين؟ هو كان بيفهم حاجة؟ هو عرف نفسه؟ ده انا كنت بسلفه وهو صغير، ده انا كنت بغششه في امتحان، ده انا كنت بقتله، ده انا كنت بديله هدوم قليلة. ده بقى الحسد اهو، وبعد كده يتحول من حسد لايه؟ لبغضاء. ثم يأتي البغضاء بالبغي اللي هو باللسان او العدوان باليد. وتوجهت إليه السهام والحسد من قبل، انا اشرح لكم كلمة ابن القيم. هنا سيتأذى المحسود بمجرد ذلك، بمجرد ايه؟ انني لا احاول ان اطفئ نار الحسد في صدري، فتنبعث تلك النار الى العين فانظر، والى اللسان فاتكلم، والى اليد فاعتذر. دول ثلاث حاجات، الى اللسان والى اليد والى العين. وهو قد يتأذى من العين فقط، قد يتأذى من العين فقط. هذا مني انا الحاسد، وقع عليك انت المحسود. انت لم تصلي الفجر في جماعة فخرجت من ذمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة في ذمة الله، ولم تقرأ أذكار الصباح والمساء، ولم تتعوذ بالله تعالى بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس، فأنت أمامي مفتوح، لا حماية لك، لا حصن لك، لا وزر لك. فإذا حسدتك أصبتك في مقتل، أصبت سيارتك، أصبت ولدك، أصبت زوجتك، أصبت بيتك. انت ما شاء الله كنت شحات ودلوقتي عندك بيت تمليك وعامل مثلا ازاز، الواجهه كلها ازاز، اقول شايف الله يرحم ابوك الازاز يقع ينكسر وينقسم لمليون حته. الحسد تاخذ وتركب سيارتك تجد ان الكاوتش على الارض، حسد. تقوم من النوم بعدما نمت وانت في صحة جيدة وانا اراك صاعد نازل طالع رايح جاي او في الصحة مضيق ومع فلوس، احسدك. ما الذي اعطاني هذا؟ ان النار انبعثت من قبلي الى اللسان والى العين، وانت امامي مفتوح. لم تتعوذ بكلمات الله التامات من شر الحسد، لم تتعوذ برب الفلق من شر حاسد الى حسد. فمسألة الحفاظ على قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي ذكر الصلوات من أخطر ما يكون. فكم من حظ فاتك يا أخي الحبيب ويا أختي الكريمة بسبب الحسد. حديث ضعيف ضعف الشيخ الألباني، قال سلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا حديث ضعيف. ولكن كم من خير فاتك، كم من خير عظيم فاتك بسبب انك لم تتعوذ بالله تعالى ونسيت ان تقرأ قل اعوذ رب الفلق وقل اعوذ رب الناس، فتصاب بالعين، تصاب بالحسد، تصاب بالنوم، وانت دحيح وتذاكر كل يوم 6 ساعات 7 ساعات 9 ساعات 10 ساعات، فتخد لك السنة دي لما اديك العين تخدك بجوع نايم ميت. او قاعد تخل في تجارة ربح ورا ربح ورا ربح ورا ربح ورا ربح. قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا حبيبي استعينوا على انهاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. أقول لكم أيها الإخوة الأعزاء، متى تقع السمكة صيدا سهلا للصياد؟ متى تقع السمكة صيدا للصياد؟ الإجابة الثانية دي إجابة الثانية، هي اللي أبحث عنها. عندما تفتح فمها، أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم، عندما تفتح فمها اسكت، أنعم الله عز وجل عليك بنعمة صغيرة أو كبيرة اسكت. ألا ترى أن الله عز وجل عندما أنعم على زكريا قال وألا تكلم الناس 3 ليال سوية اسكت، يكلم هذا ويكلم هذا ويكلم هذا ويخبر هذا وهو لا يعلم من المحب ومن الكاتب، فينام فيحسد ويدخل بيته فيحسد. والله الذي لا اله غيره ربما حسب من كلمة قالها لزوجته، يعني هو امام الناس مثلا انا اخيه واختي وزوجي اخيه وزوجي اختي، أمام الناس دخل على زوجته مثلا فقبل رأسه قبل يده قال لها كلمة رقيقة القراق داعبها، وليس بين أخيه وزوجته مثل ذلك، وليس بين أخيه وزوجته مثل ذلك، ينقروا العين يتخنقوا وتولع والدنيا تبقى نار، ولا يجد الرجل ولا المرأة ما تسمك في تلك المشكلة. احنا بنتخانق ليه ما نعرفش، بس المشكلة وبات كل واحد منهم في غرفة بس لسمير الأوضاع. والله أذكر تقريبا في سنة 2005 2006 صحبت أهلي وابنتي الصغيرة كانت تبلغ من العمر حوالي 6 أشهر 4 أشهر ثانية سنين يعني إلى صلاة العيد. فلما انتهينا أخبرتني زوجتي قالت كنت جالسة في ابنتنا وهي هداها الله عز وجل، وفي جوارنا امرأة تحمل ابنتها لا تكف عن البكاء لا تكف عن البكاء طوال الصلاة طوال الوقت، فهزت ابنتها هزة عنيفة واشارت الى ابنتي انا وقالتها اسكتي ما البنت ساكتة عليه. قلت لا اله الا الله. من بعدها اعاذنا الله عز وجل واياكم من السهر بالليل والنهار من بكاء الطفل نفسه. ايه اللي حصل؟ حسد مع نسيان الوالدين من رقية الولد او البنت حتى في الاطر البسيط ده، والله حتى في الاطر البسيط ده. يبقى روح مهمة. تكلمنا في مرة صحيحة عن حديث أبي سعيد أن جبريل رضي الله تعالى أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فهذا فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد. المشكلة قطرة بيسرد أنه كلما ازدادت خلاصة نفس الرجل ازداد شر حسد بمعنى أيهما أشد أن تفقد المسلم يصلي أم أن تفقد من مسلم لا يصلي؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. يبقى أيهما يكون أشد في الحسد؟ رجل حسدك وهو يصلي يحفظ من اتقاء الله تعالى، أم رجل حسدك وهو لا يصلي؟ الذي لا يصلي أشد. ثم أيهما يكون أشد؟ الذي حسدك وهو مسلم يصلي ويترك، يصلي الجمعة، يصلي العيد، أم رجل كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا يحمل أي ملة أخرى غير ملة الإسلام، يهودي نصراني؟ يبقى كلما ازداد خبائث نفس الحاسد كلما ازداد حسده شرا، عافانا الله واياكم. لكم ان تعلموا اننا نحسد من جميع كفار الارض. قال الله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ليه؟ حد يعرف ذلك؟ حسنا مثل حسنا من عندي انفسه، ما اعرف حسنا. احسنتم جزاكم الله خيرا، لكم دعوة قريبا ان شاء الله الحرم ان شاء الله. صحيح صح. لا هو لم ينصب بالفتح، هو تنصيب وعلامة النصب الفتح. الفتح لا تنصب، الفتح علامة للنصب زي الضمة لم ترفع، انما هي علامة على الرفع. يعني لما يقول هذا فعل مرفوع لتغريب من النصب والجازم وعلامة النصب الضمة. نرجع لموضوعنا. ان عين الحاسد مع النفس الخبيثة بيكون لها قوة في الحسد. فمنزلة الحية التي يؤثر سمها اذا عضت واحتدت فانها والعياذ بالله تتكيف بكيفية الغضب والخبث اللي هي الكبرى. عارفين في ثعبان اسم الكبرى؟ له ذيل مقطوع او قصير. قال في وسلم عن الابطر اللي هو الذيل المقطوع ده وذي التصيتين، الكبرى دي لما تقف كده تيابس منفس البغل فيستجد في رأسها من الداخل نقطتين صيدويين، ده اسمه ذي التصيتين. قال عنهما صلى الله عليه وسلم اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحب. الحية من طائفة الأكثر أو من طائفة الفتفيتين إذا نظرت إليك بخبث واحتدت ذهبت ببصرك، وإذا نظرت إلى امرأة حامل اسقطت في الحال. ليه؟ لأن لها نفس شريرة غضبية حاسدة. فإذا اجتمع الغضب مع الحسد مع الخبث تسقط بالبصر وتسقط الحبل والعياذ بالله. هناك فرق بين الحاسد والعائن. الحاسد يحسد في اي مكان عبر القارات والدول والمدن والمحافظات، اما العائن لابد ان يكون مقابلا لمن يحسده. يعني انا مولانا دلوقتي في مصر ممكن احسد رجل في السعودية، او ممكن جدا ازاي انني اجلس في بيتي فينكر لي فلان وكان في مصر لا يجد قوت عيني، شحات مسكين غلبان بينام من غير عشاء، ثم اني اتفاجئ ان سافر السعوديه وربنا من عليه وحج 10 مرات واتى بابيه وامه فقام كل واحد منهم الحج وتزوج وانجب بسيارات وعمارات مثلا، او لو فكر عنده كذا وعنده كذا وربنا وسع عليه وانا قاعد مفيش وهو عنده فيصاب بالحسد في مكانه، اصل المشكلة التي حدثت في بداية الخليقة عندما خلق الله عز وجل آدم فيبوء الحسد. يعني لماذا أبى إبليس أن يفسد لآدم؟ لأنه حسد لعلمه بقرب آدم من الله عز وجل قرب أشد من قرب إبليس من الله تعالى، فأراد الله جل أن يستخرج العبوديات وأن من الملائكة ويستخرج الشر المكمون في نفس إبليس لعنه الله تعالى. اسجد، قال لا، قال انا، هذه الحسد، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اما الحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره ايضا. هذا مولانا ممكن احسد جاموسة، بقرة، شجرة، بيت، اي نعم. معنى هذا انني ان كنت من اهل الحسد فربما اثر حسدي في بني ادم وفي غيره. فكان الواحد من العرب يمر عليه 3 ايام لا يأكل طعاما، ثم تمر به البقرة فينظر إليها يبص لها بس، ثم يقول لغلامه خذ الدرهم والمتاع فأتي لنا بشيء من لحمه. يعلم من فيه أنه حاسد، تسقط البقرة ينظر إليها أهلها فيلحقونها بالسكين فتنزح، فيأتي الغلام يقول لهم أنا عايز درهم لحمة، أنا عايز بكذا لحم من البقرة. الغلام هذا الذي بعثه هو الحاسد نفسه، قال له بدل ما انا بصيت للبقرة بدل ما زرت البقرة سوف تقع. وسمعت من بعض شيوخنا عن قرية في صعيد مصر نسيت اسمها انها كانت مشهورة جدا بالحسد، قرية دي مشهورة جدا بالحسد، حتى ان احدهم خرج من بيته يوما بعد العصر قبل غروب الشمس بقليل، وكان امام بيته شجرة خضراء وارثة الظلال بهية المنظر جميلة، وعليها وقف غراب اسود. فالغراب الاسود ظاهر بين جدا بالنسبة للشجرة، فنظر اليه هذا الرجل وقال ايه ده، لابس ملبس ممكن، فخر الغراب ميتا في حاله. وفي نفس القرية مر احدهم على كلب اعزكم الله تعالى، اذكروا ما فطر الله. مر احدهم على كلب، وهذا الكلب ادخل رأسه في حيفة بقرة او جاموسة اعزكم الله ويأكل من لحمها. والكلب يتعامل تعامل المهرة مع الجيفة، يعني بيجي من اليمين ويأتي من الشمال حتى لا يصطدم العظم، ويجي من فوق ويجي من تحت ويجي من اليمين ويجي من الشمال، والرجل ينظر إليه وإلى مهارته. فقال له ايه ده ولكنك ميكانيك. فمات الكلب في لحظته ورأسه داخل البقرة الميتة. يعني حتى الحسد يصاب الحيوانات، اي والله يصاب الحيوانات. رجل اخر دخل على اخ مسكين كان يتاجر في عصافير الجنة، هي كل ماله عصافير، معرفش كمالية وعصافير مش عارف ماركة ايه ونوع ايه ونوع ايه، وعامل مزرعة كبيرة فوق سطح بيته. فخاف صعد اليه وقال له عايز اقعد معاك، تعالى اتفضل اقعد معايا. فنظر فوجد كم هذه العصافير، كل دي عصافير. فماتت وافتقر الرجل وخسر كل ماله. حتى قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، قال إنه الإصابة بالعين. عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته الباهية صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بأبي وأمي، وقاتل من تعرض لجنابه العظيم وانتقم منهم وشل أيديهم وألسنتهم وأقتالهم وعروشهم لكل من يتعرض له صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا خرج عليهم بصوته الطيب بصوته الجميل وبحنته البهية فيقرأ عليهم القرآن، فيتجد أن هناك من يحسده على هذا المقام العظيم. لذلك أيها الكرام يجب علينا دائما والدا أن نرقي أنفسنا ونفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أذكار الصباح والمساء والمحافظة على الجمعة الصف الأول والفجر، وأن نرقي أنفسنا وأولادنا قبل أن ننام بأن نقرأ بأن ننفث في أكسنا قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ثلاثا، ونمسح بايدينا ما وصل الى اجسادنا. فهذا دواء عظيم جدا ان شاء الله عز وجل. عن اسماء بنت يميس قالت يا رسول الله ان بني جعفر تصيبهم العين، افنسترق لهم؟ قال نعم، لو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. لو كان شيء يسبق القضاء، يعني يسبق القضاء والقدر، لسبقته العين. احنا قلنا انه لا ينجو احد من الحسد حتى الصحابة. فلقد روى الامام مالك رضي الله عنه وارضاه بسنده عن ابي امامة ابن سهل بن حنيف انه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، عامر ابن ربيعة صحابي جليل، سهل ابن حنيف صحابي جليل. عامر رأى سهلا وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جند مخبأة. معلوم أن المرأة قد تكون أقل تعرضا للشمس من الرجل، فيختلف لون البشرة بين الرجل وبين المرأة، أليس كذلك؟ فعامر بن ربيعة عندما رأى سهل بن حنيف رأى في بشرته الحلاوة ونضارة تشبه نظارة جند النساء، فعندما رأى يغتسل نظر إليه وقال: لم أرك اليوم ولا جند مخبأة، يعني كأنها بشرة امرأة خبأتها تداريها تسترها، فعندما ظهرت ظهرت بنظارة حلاوة بيضاء ليست داكنة كبشرة الرجل سليل إطاء. يعني ايه فلوزك؟ يعني امشي على نفس الحال. بمجرد ان انتهى عامر بن ربيعة من كلمته خر اخوه مغشيا عليه. فلوزك فهم فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ يعني رسول الله تعالى شوف انه يرى الفهم، والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له احدا؟ قالوا: نتهم عامر ابن ربيعة. قال: فلعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه. يعني اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم له القول وكان محتدا عليه بأبي هو وأمي، وقال: علانا يقتل احدكم اخاه، الا بركت. ألا بركت يعني إيه؟ يعني ألا إذا رأيت شيئا أعجبك قلت اللهم بارك أو ما شاء الله تبارك الله. هذا أحد أدوية الحاسد، إن أنت يا أخي الحديث عندما ترى ما يعجبك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا رأيت شيئا، شوف أنت بقى بتمشي كام مرة في اليوم؟ بترى كام سيارة؟ بترى كم محل ذهب؟ بترى كم رجل وكم امرأة وكم طفل جميل وكم بيت حسن وكم شيء يعجبك؟ تقعد تبص على ده وتبص على ده وتبص على ده، حتى الفاكهة بتراها ترى كده التفاح ولا تملك سنة تقول ان شاء الله في جنات النعيم، بتحسب الرجل صاحب الفاكهة. امرأة تسير مع والدها الصغير وهو مثلا له شعر حسن تحسده شعره يقع، ترى السيارة طيبة المنظر تعمل حادثة تولع. فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علانا يقتل احدكم اخاه، الا بركت؟ اغتسل له. يبقى بركت دواء للحاسد، اغتسل له دواء المحسود، اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح، ثم صب عليه. فراح سهل مع الناس ليس به بأس، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. معنى هذا ان الحفل قد يقع من خيار الناس؟ نعم نعم، لاننا قلنا: ما يخلو جسد من حسد. إذا أردنا أن نعرف الحسد تعريفا قريبا قلنا هو بعد نعمة الله على المحسود وتمني زواله. بعد نعمة الله على المحسود وتمني زواله. لذلك فإن نقول الحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفسه وتبعيها. احنا قلنا شغل الحسد مكمون في اصل كل نفس، في نفسه ونفسك ونفسها ونفس فلان ونفس فلانة. قال الله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، من بين الفتن انني احسدك وانت تحسدني، انا احسدك وانت تحسدني. وليس الامر يقتصر على هذا، انما انت تفسد من شيطانك، من شيطان الانس، وتفسد من شيطان الجن. انا افسد من شيطان الجن، نعم انا انتفع قوله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الم تعلم ان هذا الشيطان هو اول من حسد اباك ادم عليه السلام؟ فما المانع ان يحسدك ابنه، ان ابن الشياطين يحسدوا، او اولاد الشياطين، ابناء الشياطين يحسدوا بني ادم جميعا. فانت للاسف بتحسد من بني الانس وبني الجن، وانت تفتح نفسك على مصراعيها امام كل حاسد. واحد يحسدك على عينيك الجميلتين، واخر يحسدك على شعرك، واخر يحسدك على صحتك، واخر يحسدك على زوجتك، واخر يحسدك على سيارتك، واخر يحسدك على منطقك حلو، كلامك الحلو، واخر يحسدك على مظهرك، واخر يحسدك على مالك، واخر يحسدك على وظيفتك، واخر يحسدك على ان الله جل وعلا حافظا لك اباك وامك. كل دي حسد ورا حسد ورا حسد ورا حسد، انت مش عارف تقوم، والله ما عارف تقوم. ليه؟ لانك لم تفقه ولم تحافظ على قراءة قل اعوذ برب الفلق يوميا. شفت الصورة خطيرة ازاي ومهمة جدا ازاي يا شباب؟ فعندما تقول ومن شر حاسد اذا حسد، بتشمل بفضل الله تعالى الحسد الذي هو من شياطين الانس، والحسد اللي هو من شياطين الجن. طب الحسد ده بيجي منين؟ من الوسواس. احنا لسه هناخدها بقى في سورة ومن شر الوسواس الخناس. طب هو بيوسوس ليه؟ لانه بيحسدك. فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في هذا العالم، وتضمنت شرورا اربعة يستعاذ منها: شرا عاما وهو من شر ما خلق، وشر الغاصب اذا وقب، والشر الخاص من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. عرفت يا شباب ولا نكمل؟ عايزين نتكلم على مراتب الحسد، كفايه كده النهارده. طيب هنكمل بس ما يتبقى ونفتح الباب للاسئله. حاضر، بعد اذنكم. يعني مراتب الحسد: الرجل منا قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يرتب عليه اذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بعينه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك، ولا يعامل اخاه الا بما يحب الله تعالى، وهذا لا يكاد يخلو منه احد. يعني مثلا انا حضرت خطبة لاخ من اخواني، حبيبي، صديقي، وزميل دراسة، ومشارك ليا في طلب العلم، فحضر خطبة عصماء مفروهة، فتمنيت في نفسي لو انني انا كنت القائمة بهذه الخطبة، ولكن استعذت بالله تعالى وعندما نزل عندنا احتضنته ودعوت الله عز وجل له بخير، ده لا يكاد يخلو منه احد. وانا اشهد الله عز وجل امامكم جميعا انني احب اخي وحبيبي ورفيقي فضيلة ابو الحسن الشيخ علي قاسم حفظه الله تعالى وتعالى حبيبي. اخذ بالحب ودعيله وفقك الله شيخ ما شاء الله اخذ ممتازة، ده لا يكاد يخلو منه احد ابدا. لذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى أيحسد المؤمن، المؤمن ممكن يحسد؟ فرد ردا طيبا قال للسائل ما أنساك لإخوة يوسف، ما أنساك لإخوة يوسف. وما الذي حدث في الحقيقة في قصة يوسف مع إخوته؟ الحسد، لما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ثم كانت القصة المعروفة، قلنا ده ليه؟ كانت من الحسد وكان من المؤمنين لا شك. طب الحسد كيف نفعل فيه؟ الفرق في المرتبة دي بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بها بل يعصيها. ده من افضل ادويه الحاسد. انا بتكلم عن نفسي وعنك يا اخي الحبيب، عندما تجد ان هناك كده واحد انت متضايق منه متغاظ منه وقرفان منه، امراه اجمل من امراه، رجل اغنى من رجل، اياك، لانك بذلك بتكفر بنعمه الله بعطاء الله على اخيك، بل يعصيها طاعه لله وخوفا وحياء منه واجلالا له ان يكره نعمه انعمها الله عز وجل على عبد من عباده فيرى ذلك. اعوذ بالله، انا اكره ان اخويا يبقى كويس، انا اكره ان زوجة اخي تكون افضل من زوجتي، انا اكره ان جاري يكون افضل مني، هذا خلق الله، ربنا يوسع عليه ربنا يكرمه. ثم ان في الحقيقة يا اخي الحبيب الناس اسرار ولا ينبئك مثل خبير. يعني مثلا انت انعم الله عز وجل عليك ودي افضل نعمة خلي بالك بالتفاهم والحب والالفة بينك وبين زوجتك، الحياة بينكم حياة كريمة حياة طيبة حياة هادئة، ممكن تعود على طعام بسيط وممكن ما فيش طعام خالص، ولكن اورثكم الله عز وجل الحمد، كل الحمد لله على طول، والاولاد بصحة جيدة، هل هذا افضل ان يشتعل بيت نارا انت معاك فلوس وزوجتك معاها فلوس ولابسه ذهب وكل وقت يحمل اولادهما الى الطبيب وكل شويه مشكله وانت قاعد في بيتك تسمع بتقول له كذا وانت كذا وهي ترد عليه وهو يرد عليها، انت لسه كنت بتحسبي من 5 دقايق على المال، فاعلم ان الله عز وجل اكرمك وان كان المال قليلا ولكن من عليك براحه البال. الحسد له مراتب 3، الاولى اللي احنا قلناها دي اول واحدة اللي هو وجود الحسد مع دافع مع عدم اظهاره لا بالعين ولا باليد ولا باللسان. التانية ترن استصحاب عتمة من نعمة. يعني ايه؟ يعني هو فقير انا بحسده بتصير عليه مش عايز النعمة تجيله، اتمنى ان ينعم الله عز وجل عليه، انت انا فقير وانت فقير بقى خلينا بقى احنا نتفق مع بعض لا انا احسن مني ولا انا احسن منك، يتمنى استصحاب عدم النعمة، فهو يكره ان يحدث الله لعبده نعمة بل يحب ان يبقى على حاله من جهله او فقره او ضعفه او فتات قلبه عن الله او قمة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب، فهذا حسد على شيء مقدر. الحسد الثالث حسد الغصبة التمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه، اللي احنا اتكلمنا فيه الأول اللي هو الحسد المحمود. دول الثلاث مراتب للحسد. أن أحسدك على مثلا مالك مع عدم مع عدم تمني زوال النعمة، أنا بحسدك على ايه؟ على فلوسك، بس مش عايزك تفتقر، ولكن أتمنى أن يعطيني الله عز وجل من سما أعطاك، سواء من المال أو العلم والحكمة والدين. وهذا قريب من المنافسة، بدليل قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على كتف الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. سورة الفلق يا شباب أكبر دواء من أدوية الحسد، فإنها تتضمن التوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه، لأنها تقول أعوذ برب الفلق، والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة. فهو مستعيذا بولي النعم وموليها، كأنه يقول: يا من أولاني نعمته وأزداها إلي، أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني. وهذا يكون بحسب التوكل. يعني كلما توكلت على الله عز وجل، وكلما تعلق قلبك بالله تعالى واستعنت به، دفع الله عز وجل عنك من شر السحر ومن شر الحسد بحسب ما قام في قلبك من التوكل عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. كلام مفهوم؟ طيب احنا بس تبقى لنا اذن من نتكلم في بعدين، اللي هو ما يدفع به شر الحسد، ما يدفع به شر الحسد، وهي 10 اسباب. مثل التعوذ بالله عز وجل من شر الحسد، والتحصن به تبارك وتعالى، وصدق اللجئ بين يديه، تقوى الله، وحفظ الاوامر والنواهي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الصبر الثالث الصبر على عدوك، الصبر الجميل. السبب الرابع التوكل على الله عز وجل، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. الخامس: حاول ان تفرغ قلبك من ان تشتغل بمسألة الحسد. كل ما سمعها صلاة محسود، صلاة محسود، ما تذكرش صلاة محسود، بتنام كتير صلاة محسود، مثلا خسرت في تجارتك صلاة محسود. فحاول ان تفرغ قلبك من هذا، وتشغل قلبك وتملأه بذكر الله تعالى وبالقرآن العظيم، وأقبل على الله عز وجل وأخلص في الدعاء له، وحاول أن تصل إلى محبته ورضاه، وأن تتوب إليه تبارك وتعالى من الذنوب التي بسببها سلط الله عز وجل عليك عدوا يحسدك. أكثر من الصدقة وأحسن إلى المساكين، فإن الصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. يعني أنا أكتفي هذا القدر في تلك الليلة المباركة، سائرا المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلناه وسمعناه. اللهم إني أسألك حسن الأودة بين يديك، وصفح عنا يوم الوصول عليك، فإنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا إخواني الأعزاء نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه على العبد الحقير بتفسير سورة الفلق. وإن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء القادم سوف يكون موعدنا مع تفسير سورة الناس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.